واختبط ضعف بمليون، طب باقي المبلغ، باقي المبلغ يدفعه البنك ويعتبره قرضا بفائدة، قرض بفائدة. وزي كما قلنا هنا تعريف في الاقتصاد ان البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والاقراض. عملية اساسا هذه اقتراض واقراض. يأتي كيف اقتراض واقراض؟ ده انا اشتريت البيت عن طريق بنك كذا التجاري، او السيارة عن طريق بنك كذا التجاري، فكيف يقال يعني بان اقراض واقتراض؟ لا، عن طريق البنك. هذا فهم خاطئ، لان القانون يمنع البنك التجاري من البيع والشراء، نص القانون مادة 39 قانون البنوك يحظر، يحظر يعني ممنوع، ممنوع يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع او الشراء او المقايضة، يحظر ممنوع. يبيع يشتري هذا ممنوع. طيب تقول يا اخي انا اشتريت فعلا البيت عن طريق البنك. لا، انت لم تشتري عن طريق البنك، ولم تشتري السيارة عن طريق البنك، انت اخذت قرضا بفائدة لشراء السيارة او لشراء البيت، ورهن البيت او رهن السيارة لصالح البنك حتى يضمن القرض والفوائد. لان كما قلنا هنا القانون يمنع، يعني لو فرضنا ان بنك، ان بنكا تجاريا اراد ان يدخل في عمليات شراء وبيع كما تفعل بنوك الاسلامية مثلا، البنك المركزي يمنعه لان هذا القانون، تنفيذ القانون ممنوع، ممنوع ان يشتري او ان يبيع، نص القانون. اذا وظيفة البنك التجاري هي الاقتراض والاقراض. الاقتراض بفائدة او بدون فائدة، مثل حساب تجاري بدون فائدة، والاقراض دائما بفائدة وفائدة اكبر من الفائدة التي يدفعها، وهذا يمثل الدخل الرئيس للبنك التجاري. نعم هناك اشياء اخرى نتيجة الاعمال المصرفية المختلفة تدل عليه ربحا، لكن هذا ليس كثيرا. ثم يمكن ان يدخلوا ايضا القرض بفائدة كما بينت في الاعتماد المستندي، او في خطاب الضمان عندما يتم تسييل خطاب الضمان، البنك يدفع المبلغ ويحسب بفائدة كبيرة على طالب خطاب الضمان، وفي جميع الحالات البنك يكون عنده ضمانات الكافية، ضمانات الكافية. إذن هنا البنك التجاري الذي هو نشأ أصلا كما رأينا هنا بنك يتعامل في الديون ليس في السلع والعروض، عروض التجارة في المباني، في العقارات، في المنقولات. لا لا، ممنوع، القانون يمنعه، ممنوع. كما قلنا هنا يحظر أي يمنع، يحظر البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. هذا بالنسبة للبنك التجاري. المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 ميلادية، والذي حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وقرر بالإجماع أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. هذا المؤتمر هو نفسه دعا إلى إنشاء البديل الإسلامي، ووضع خطة للبديل الإسلامي، أي أنه أي إنشاء بنك يختلف عن البنك العادي هذا، لا يتعارف الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، لا يتعارف الديون، وإنما يتعامل في العقارات والمنقولات. كيف هذا؟ ننظر هنا ليتبين لنا الفرق، لأن كثير من الناس يقولون ما الفرق، كل واحد، ما معنى بنك إسلام وبنك غير إسلام؟ كل واحد. لا، ليس كل واحد يا ابني ويا أخي الكريم، ليس كل واحد. هذا له معاملات وهذا له معاملات. نأتي مثلا ذكرناه، شراء سيارة عن طريق بنك تجاري وشراء سيارة عن طريق بنك إسلام. كما قلنا البنك التجاري ممنوع أن يشتري السيارة، إذا ماذا يفعل؟ ممنوع أن يشتري، ماذا يفعل؟ يقرض لشراء سيارة ويرهن السيارة حتى يضمن القرض بالفائدة، وإذا كان عنده ضمانات أخرى يمكن أن لا يرهن السيارة. ماذا يفعل البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي ممنوع من أن يتعامل بالقروض الربوية. يعني وظيفة البنك التجاري الاقتراض والإقراض، هذه الوظيفة يمنع منها البنك الإسلامي، لأن البنك الإسلامي وظيفته الاستثمار الإسلامي. يعني الذين أودعوا أموالهم في بنك إسلامي، لماذا أودعوه؟ يريدون أن يأخذوا ربحا. من أين يأتي الربح؟ ربح عن طريق الاستثمار بطريقة إسلامية. طيب موضوع السيارة، ننظر موضوع السيارة. بنك إسلامي يريد أن، يعني ما دام البنك التجاري لا أستطيع أن أشتري سيارة إلا بقرض ربوي من البنك التجاري، إذن أترك هذا، أذهب البنك الإسلامي. ماذا يفعل البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي يشتري السيارة، وهذا ليس ممنوعا، من حقه أن يشتري وأن يبيع وأن يتاجر، ثم يبيعها لطالب الشراء. اشترى السيارة بمئة ألف، باعها بمئة وعشرين على ثلاث سنوات مثلا. إذن هنا الزيادة هذه، هو اشترى بمئة باعها بمئة وعشرين، شو الزيادة هذه؟ هذا ربح حلال. طيب والبنك الآخر أيضا السيارة بمئة باعها بمئة وعشرين، لا ليس باعها، قلنا لا نقول باعها، أقرض مئة ويأخذها مئة وعشرين أو مئة وخمستاش أو مئة وعشرة. يعني حتى لو أخذ أقل من البنوك الإسلامية فهذا لا يعني أن الفوائد الربوية تصبح حلال لأنها أقل من الأرباح الإسلامية، لا لا يعني هذا. إذن هنا البنك الإسلامي اشترى سيارة ودخلت في ملكه وضمانه، ثم باعها لمن طلب الشراء بربح. طيب بربح لماذا؟ بربح لماذا لم يبيعها بنفس الثمن؟ طيب لو أنه يشتري وبيع بنفس الثمن أين تأتي أرباحه؟ فاصل إن شاء الله ثم نعود.
ده شريف شكله مرهق على طول وعنده صداع. ده طارق صاحبه، بص عامل ازاي، ارق وصداع ومفيش تركيز. دول بقى
مودي وأدهم حالهم ما يصرش، عندهم هزال وعلى طول تعبانين. إيه السبب؟ السبب إن شريف بيتكلم في الموبايل على طول، وطارق نفس الموضوع تقريبا، ومودي وأدهم على الكمبيوتر والتلفزيون أغلب الوقت بخلاف الموبايل. طبعا احنا دلوقتي بقينا فعلا محاصرين بعدد كبير من الموجات الكهرومغناطيسية. بعد ابحاث اتضح ان الموجات الكهرومغناطيسية بتأثر على الانسان بشكل كبير جدا. ده رسم بياني بيوضح رسم قلب بدون الموبايل، وده رسم قلب مع موجة الموبايل، وشوف الفرق. لكن ايه هو الحل؟ توصل فريق البحث الالماني بقيادة دكتور ميد ديتريتش جران لطريقة لقياس تأثير هذه الموجات الكهرومغناطيسية على الجسم، واستطاع تعديلها ومعالجتها. وكانت الشريحة دي بايو بروتكت، بحيث أن تكون غير ضارة على الإنسان بشكل يصل إلى أن يصبح يفوق 95%، ودي شهادة من كبرى مراكز الاختبار العالمية إيريك، بتؤكد الكلام ده، من المعهد الدولي للأبحاث التوافقية الإلكترومغناطيسية. احمي من تحب مع بايو بروتكت، والغي تأثير الموجات الكهرومغناطيسية والتي تضغط على فسيولوجية الجسم، وخاصة الموجات الطولية اللي بيسببها المحمول. بايو بروتكت آمن، يغير حياتك للأحسن دايما. للحصول على بايو بروتكت بسعر رائع فقط 49 جنيه زائد مصاريف الشحن، وذلك من نيو ميديا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه. قلنا شراء سيارة عن بنك تجاري، يعني البنك التجاري يقرض لشراء السيارة، لأن ممنوع أن يشتري أو أن يبيع كما ذكرت نص القانون. البنك الإسلامي من حقه أن يشتري وأن يبيع وأن يتاجر وأن يستورد وأن يصدر، حق، وأن يدخل في بناء في عقود مختلفة. فإذا الفرق بين شراء سيارة من هذا البنك وشراء سيارة من هذا البنك، البنك التجاري قرض بفائدة لشراء السيارة، البنك الإسلامي يشتري السيارة ملكها وتدخل في ضمانه ثم يبيعها بربح متفق عليه في بيع المرابحة، أو بربح يراه هو في بيع المساومة إن كان هناك بيع مساومة. يعني أنه إذن يشتري ويملك ويضمن ثم يبيع. يقال هنا كيف يشتري ويملك؟ السيارة موجودة في المعرض لم تنتقل من المعرض. البنك التجاري انتهت الأوراق وتسلمت السيارة من هناك، والبنك الإسلامي أيضا نفس الشيء من هناك المعرض. نعم، في فرق كبير، وهو أن البنك الإسلامي لا يبيع قبل أن يشتري، وإذا اشترى دخلت في ضمانه وملكه. البنك التجاري لا يشتري ولا يملك ولا تدخل في ضمانه ولا في ملكه، وإنما في ضمان الشخص باسم الشخص. ولذلك السيارة في المعرض في البنك التجاري إذا تم الشراء واحترقت تحترق على طالب الشراء وليس على البنك. لم يتم الشراء في ملك المعرض. البنك الإسلامي إذا تم الشراء واحترقت الضامن هو البنك الإسلامي، هو الذي يتحمل هذا، يتحمل تبعات هذا الهلاك. ولذلك قرار المجمع يجوز للمصري الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم فيما يستوجب الرد مثل الرد بالعيب. بهذا يكون ربحه حلالا. طيب إذا وجدنا بنكا إسلاميا لا يقوم بهذا إذن ليس إسلاميا، اسمه إسلام فقط. لابد أن يشتري أولا ويملك ثم يبيع، وإلا لا يجوز، وإلا لا يجوز. إذن هنا بالنسبة لشراء سيارة عن طريق بنك تجاري وشراء سيارة عن طريق بنك إسلامي، طيب ده هنا ما في شراء سيارة مجهورة هنا. طيب استيراد سلعة كما قلنا في فتح اعتماد مستندي، فتح اعتماد مستندي لشراء سلعة من الخارج، كما قلنا البنك التجاري لا يعرف إلا القرض، يعني العميل دفع المبلغ بالكامل لا مانع يستوردها له ويأخذ أجر على عمله، وبنك إسلامي أيضا لو بنفس الشيء يستوردها له ويأخذ أجر على عمله، لكن الاعتماد المستندي غير المغطى، المبلغ من يدفعه؟ المغطى جزئيا، مبلغ من يدفع الباقي؟ كما قلنا 5 ملايين من يدفع 5 ملايين؟ أو دفع 1,000,000 من يدفع 4 ملايين؟ البنك التجاري يدفع هذا المبلغ قرضا ربويا، يدفعه قرضا ربويا أي بفائدة، فائدة محددة متفق عليها ومعروفة، وعند البنك عنده ضمانات في هذا. طيب البنك الإسلامي قلنا لا يقرض، لا يقرض فائدة ربوية، ممنوع أن يتعامل بالربا، ماذا يفعل؟ تفضل. تفضل خوائل،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، حياك الله، تفضل.
أعزك الله ورفع قدرك يا شيخ،
تفضل.
أستاذنك يا شيخ، في طلبين، أولا رقم الهاتف يا شيخ، بعدين
نعم
رقم التليفون بتاع حضرتك أول حاجة،
بعد ما التليفون اتصل بهم ويعطونك الرقم.
طيب السؤال يا شيخ عندك، بالنسبه للبورصه المصريه يا شيخ، هل في شركات، هل في شركات لا يشوبها شائبه بدون ذكر اسماء يعني؟
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ، شكرا.
البنك الإسلامي حسب نص قرار مجمع الفقه الإسلامي يشتري ويملك ويحوز ويستورد السلعة لحسابه هو ولحساب الشخص، ولذلك لو أنها في الطريق هلكت، احترقت، غرقت، البنك الإسلامي هو الضامن بنص قرار المجمع، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم. إن البنك التجاري يستورد باسم العميل وفي ضمان العميل ولا شأن له بالسلعة، وإنما هو يأتي بالمستندات يسلمها للعميل فقط، والمبلغ دفعه العميل انتهى، من لم يدفعه العميل وإنما دفع جزءا أو لم يدفع يقرضه بفائدة. إذا البنك الإسلامي هنا عندما استورد، استورد باسمه، باسمه ولصالحه، ثم بعد أن تصل السلعة يبيع للعميل بربح متفق عليه من قبل أو بربح متفق عليه فيما بعد، هذا جائز وهذا جائز، في بيع المرابحة يجوز أن يتفق على الربح من البداية. وإذن هنا فرق بين شراء سيارة محلية عن طريق بنك إسلامي وشراء عن طريق بنك تجاري، أو استيراد سلعة من الخارج عن طريق بنك إسلامي واستيراد سلعة من الخارج عن طريق بنك تجاري. البنك التجاري كما قلنا لا يشتري ولا يملك ولا يحوز وليس له علاقة بالسلعة سوى أنه ينفذ تعليمات بأن تأتي المستندات مستوفاة ويسلمها للشخص طالب السلعة ولا شأن له بالسلعة. بنك إسلامي هو الذي يشتري السلعة والذي يضمن السلعة وعليه تبعت الهلاك قبل التسليم وتبعت الرد بالعيب بعد التسليم ثم يبيع. يبيع. طيب هذا بالنسبة لشراء سيارة عن طريق بنك تجاري وشراء سيارة عن طريق بنك إسلامي، أو استيراد سلعة عن طريق بنك تجاري واستيراد سلعة عن طريق بنك إسلامي، طريق بنك إسلامي. طيب لنفرض غير هذا، شخص يريد أن يبني بيتا، بناء بيت، البيت هذا يتكلف 2,000,000 مثلا، بيت كبير يتكلف 2,000,000، ذهب البنك التجاري قل له أنا أريد بناء بيت يتكلف 2,000,000، كلف 2,000,000، الأرض سأشتري الأرض، سأشتري الأرض ب500,000 والمباني تتكلف 1,500,000، ماذا يفعل البنك التجاري؟ يبحث عن الضمانات، ماذا عندك من الضمانات؟ قل عندي كذا وكذا وكذا، هاي. وأيضا نرهن الأرض والمبنى زيادة الضمانات، والقرض هنا على 5 سنوات السنة 10% مثلا، اتفقنا، يكتب العقد ويبدأ الشخص يقترض ويبني، يأتي بالرسومات ويأتي بالمخطط ويأتي بالمقاول الذي يبني والمهندس الذي يشرف، كل هذا هو الذي يقوم به، ووظيفة البنك هو إعطاء النقود أي القرض إلى أن يبني البيت. بنى البيت، الأرض والمبنى، تفضل. نعم تفضل حسن.
والله أنا بسأل حضرتك.
تفضل حسن.
في الموضوع حضرتك كنت لسه بتتكلم عنه.
علي صوتك، صوت واطي.
بسأل حضرتك في الموضوع اللي كنت لسه بتتكلم عنه.
تفضل.
موضوع شراء سيارة عن طريق أحد البنوك التجارية، أنا قلت لهم إن أنا عايز أشتري سيارة مش عايز قرض، فقالوا لي ماشي. وبعدين بعد ما خلصت الإجراءات معاهم فوجئت إن الموضوع تمويل شراء سيارة وليس شراء سيارة، يعني هو فتح حساب جاري حط لي الفلوس فيها وقال لي اشتري أنت السيارة، ولما قلت له خلاص مش عايز انا كده الموضوع قرض قال لي هتدفع 3% من قيمة القرض، فايه رأي حضرتك اعمل ايه
يا اخ حسن؟ انا اخبرتك اهو، يعني قبل ان تسأل اخبرتك بانه لا يستطيع ان يشتري لان القانون يمنعه، ولا يستطيع ان يبيع لان القانون يمنعه، وانما هو فقط يقرض، فانت ذهبت اليه لتأخذ قرضا. فإذا يا أخ حسن الأمر واضح، هو قرض لشراء سيارة وليس أنه يشتري لك السيارة. إذا هنا بالنسبة لبناء بيت يقرض لبناء بيت، يقول لك أنا بنيت البيت عن طريق بنك كذا تجاري، يا أخي الكريم ما بنيت عن طريقه وإنما اقترضت منه للبناء، اقترضت أولا لشراء الأرض واقترضت ثانيا للبناء، ورهنت الأرض والمبنى لصالح ليضمن القرض بالفائدة كما كتب معك عقد قرض وليس بيع. طيب لو أنه ذهب إلى بنك إسلامي وقال له أنا أريد بناء بيت يتكلف 2,000,000، البنك الإسلامي أيضا ينظر في الضمانات، يعني ليس معنى البنك الإسلامي أنه بدون ضمانات يتعامل مع الشخص، لا، لابد أن يكون عنده ضمانات كافية ليس للقرض وإنما للمعاملة سيقوم بها مع معه. طيب ماذا يحدث؟ في خيارات. اولا شراء الارض. الارض البنك يشتريها، البنك الاسلامي يشتريها باسمه، ثم يبيعها للشخص طالب البناء. هذه الخطوه الاولى. البنك التجاري اقرضه لشراء الارض بفائده كذا، هنا لا، البنك الاسلامي لا يستطيع ان يقرض. فاذا ماذا يفعل؟ يشتري هو الارض ثم يبيعها له بربح معين، اشترى نقدا وباع بالاجل. طيب هذا بالنسبة للأرض. طيب المباني، المباني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حديد وأسمنت وأشياء من هذا القبيل، دولة لا تحتاج المبنى. طيب الشخص هل عند شخصي يسأل البنك الإسلامي هل يمكن أن تقوم بالبناء إذا أوجدنا لك هذه الأشياء؟ إذا قال نعم أمر سهل. ماذا تريد؟ أريد كذا طن أسمنت، كذا طن حديد، كذا المواد التي يطلبها البنك يشتريها لنفسه ثم يبيعها له بالأجل، والشخص يتولى البناء بنفسه. إذا قال الشخص لا أستطيع أن أبني، ليس معي نقود لأبني، فأنا أريد من البنك الإسلامي أن يتكفل بالعملية بالكامل. العملية بالكامل بالنسبة للسلع المطلوبة يشتريها، لكن بالنسبة للأعمال ماذا يعمل؟ يدخل معه في عقد آخر. ما هذا العقد؟ هذا العقد يسمى في الفقه الإسلامي عقد استصناع. استصناع، ما معنى عقد استصناع؟ أي شيء يدخل فيه الصناعة، يعني العمل مع المواد، يمكن أن يدخل فيه البنك الإسلامي في عقد استصناع أو مقاولة أو عقد مقاولة أو عقد إنشاء. الاسم ليس شرطا، يمكن أن نكتب الاسم المعروف. فلو فرضنا أننا هنا مثلا عامة الناس في مصر لا يعرفون عقد استصناع، إنما يعرفون عقد مقاولة، عقد إنشاء، لا مانع عقد، لكن بخصائص عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، موجود في الفقه الإسلامي. فيتفق معه على ماذا؟ على أن يقوم هو ببناء البيت، بالبناء. يعني إذن طالب البناء لا، ليس مطلوبا منه أي شيء، البنك هو الذي يقوم بعملية البناء ويتعاقد معه على أساس البناء تبعا للشروط الموجودة. في شروط موجودة، مباني نوع كذا، في تشطيبات كذا، كل ما يتصل بهذا يذكر في العقد بالتفصيل، ويتفق مع البنك على البناء. مثلا يبني ويسلمه له في خلال سنة أو سنتين، وطالب البناء هذا يدفع ثمنه بالتقسيط على 7 سنوات مثلا. بكم هذا العقد؟ بكم يبنيه البنك الإسلامي؟ قال أبنيه بمليونين وستمائة مليونين وستمائة ألف. هاي مليونين وستمائة ألف، وكتب عقد بهذا. البنك الإسلامي قد يكون عنده شركة مقاولات فتقوم هي بالبناء، تقوم بالبناء. وجدنا هذا هنا في مصر ان بعض البنوك الإسلامية منذ مدة كان عندها شركات مقاولات. لكن في معظم الحالات البنك الإسلامي عنده شركة مقاولات. ماذا يفعل؟ وأخذ الشروط كاملة، يعرض هذه الشروط في مناقصة عامة أو يعرضها على بعض من يتعامل معه من المقاولين. من يقوم بهذا البناء؟ شركة كذا وافقت أن تقوم بهذا البناء وتسلمه في خلال سنة ونصف أو خلال سنتين بمليونين نقدا، لا مانع. البنك الإسلامي اتفق مع الشركة، الشخص لا دخل له بهذا بعيد، لكن شخص قد يتابع عمليات البناء، ينظر البناء بنفس المواصفات، الاستشاري ماذا دور الاستشاري. إنما الاتفاق بين البنك الإسلامي وبين شركة مقاولات، وبين شركة مقاولات اتفق معه على هذا، تم البناء وتسلمه البنك الإسلامي منه، يسلمه للعميل، يسلمه للعميل الذي طلب، وهو كان اتفق معه على أنه سيدفع بالتقسيط على 7 سنوات، العقد يسير كما هو، والبنك دفع المليونين نقدا، ثم سيأخذ 2,600,000 و700,000 أو 3 ملايين ما سيأخذه خلال السنوات هذه بالتقسيط ممن طلب البناء. إذا القانون يسمح له بأن يدخل في عمليات بناء، عمليات شراء وعمليات بيع وعمليات بناء أيضا. وذلك هنا في مصر نسمع كل مدينة بنك كذا الإسلامي، مدينة بنك كذا، مدينة يعني ليس عمارة ولا بناء عمارتين أو ثلاثة، ده مدينة يعني ما بدأ عدة في بنك كذا الإسلامي، بنك كذا الإسلام موجود، هذا في مصر موجود، وفي غير مصر هناك أبراج عالية يقول قام بهذا البناء بنك كذا الإسلامي. تفضل.
السلام عليكم.
علاء.
أهلا يا دكتور.
تفضل أخ علاء.
إزاي صحتك؟ أهلا بيك.
الحمد لله يا أخي الكريم.
والله يا دكتور أنا بسأل حضرتك، حضرتك أنت لما تكلمت عن بيع السيارة عن طريق البنك الإسلامي، فإن البنك بيمتلك السلعة ثم يبيعها ويضمن بخيار العيب بعد البيع. الواقع في الحياة
خيار العيب يضمنه يا أخي الكريم، لكن بالنسبة للسيارة يمكن أن يكون الضمان على الشركة المنتجة المصنعة.
نعم.
وحوالة الضمان هذه جائزة في الفقه الإسلامي، جائزة.
نعم.
تفضل.
اللي أنا بسأل به حضرتك إن الواقع الحادث الآن في البنوك الإسلامية، أنا كراجل شاري سيارة بروح للمعرض وبعمل أوراقي وبتفق وبشتري أنا السيارة وكل الاتفاقات بيني وبين صاحب المعرض، وبعدين أراجع البنك، فالبنك بيطلب مني إن أنا أحضر السيارة عند البنك، ويجي الموظف موظف البنك يقول لي انت شفت السيارة فحصتها عجبتك اتفقتوا على السعر، نعم تعالى، بندخل داخل البنك بنعمل اجراءات البنك وبناء عليها، واروح املك السيارة في المرور ثم اخذ السيارة. هنا بيحصل بعض الاخطاء، ربما انا اتفق مع صاحب المعرض على سعر اعلى من السعر الحقيقي اللي تم الشراء به، في مقابل ان انا استخدم هذا المبلغ لتمليك السيارة. هل هذا يجوز اولا؟ النقطة الثانية، طريقة شرائي للسيارة واتفاقي انا مع المعرض ذاته وانا اللي اقوم بكل الاتفاقات، هل هذا موافق للبيع الإسلامي عن طريق البنك الإسلامي؟
حاضر يا أخي. هلا
جزاك الله خير يا دكتور.
طيب قبل أن أستكمل، لأن الأخ علاء يعني له أسئلة مهمة والأخ وائل أيضا سأل عن البورصة. البورصة المصرية أخ وائل فيها أسهم وسندات، السندات محرمة قرض ربوي لا تدخل فيها. الأسهم ننظر هل، لأن قلنا من قبل أكثر من مرة أن مجمع الفقه قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا أسهمها حرام، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. إذن هنا معناها أنك تبحث هل هناك شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه التي يمكن أن تعمل فيها. هل يوجد؟ قد يوجد شركة شركتان يعني. على كل حال هذه مهمتك يا أخ وائل. الشركات تعلن عن ميزانيات، لأن هذا كل شركة لابد أن تعلن عن ميزانية، فانظر في الميزانية هل فيها ربا أم ليس فيها ربا. وجدت فيها ربا لا تدخل فيها، لم تجد فيها ربا ونشاطها حلال ادخل فيها. الأخ علاء من الإمارات يقول بأنه يشتري السيارة ثم يأتي موظف البنك الإسلامي، يعني أنه يذهب يشتري السيارة أولا قبل أن يذهب البنك الإسلامي، هذا غير جائز. والشركة تأثم والمشتري يأثم والبنك الإسلامي لو عارف لو علم يأثم. إذا لم يعلم الاسم يكون على الشخص والبنك والمعرض، لأن لا يجوز أنك تذهب تشتري سيارة عن طريق البنك فتشتريها أنت من المعرض ثم تذهب للبنك، وإنما الذي يشتري هو البنك الإسلامي. تقول بأنك قد تكون اتفقت مع المعرض على سعر أعلى، يعني قلت للبنك الإسلامي أنا أريد السيارة 100,000 وأنت المعرض سبيحة 80,000 إنما اتفقت معه على 100,000 والبنك وافق على 100,000. يا أخ علاء أنت تكون بهذا وقعت في الربا. البنك الإسلامي إذا علم هذا ووافق أسم، لا يعلم لا يأسم. المعرض يأسم لأنه يعلم أن الذي اشترى منه هو البنك الإسلامي وليس الشخص. طريقة الشراء لا تتم بهذه الطريقة يا أخ علاء. يعني يمكن أن تذهب وأن تنظر للسيارات وترى السيارات تعجبك وتعرف الثمن، لا مانع من هذا، لكن تذهب إلى البنك الإسلامي لا تجري أي اتفاق مع المعرض ولا تدفع أي مبلغ للمعرض، وإنما البنك الإسلامي هو الذي يقوم بالاتفاق مع المعرض، هو الذي يشتري من المعرض ثم يبيع لك. في خطوة هنا مسألة التسجيل في إدارة المرور، لا مانع من أن يقوم معرض بتسجيلها في إدارة المرور باسمك بعد أن تكون اشتريتها من البنك الإسلامي. لأن وجدنا أن المعرض لو أنه باعها للبنك الإسلامي ثم تم الترخيص في إدارة المرور باسم البنك الإسلامي ثم يبيع البنك الإسلامي للشخص ويتم تغيير الترخيص في البنك الإسلامي، هذا يأخذ وقتا وتكاليف. إنما المهم هنا أن الشراء يتم عن طريق البنك الإسلامي والملتزم بدفع الثمن أو يدفع الثمن البنك الإسلامي، والسيارة تدخل في ضمان وملك البنك الإسلامي ثم يبيع لك. لا منع بعد هذا أن يقول للمعرض سلم السيارة فلان وسجلها في المرور باسمه، لا مانع من هذا، بأن يعطي البنك الإسلامي أمرا بهذا. مسألة أنك تتفق معه على سعر أعلى، هذا كما قلت ربا محرم لا يجوز. ولو علم البنك الإسلامي بهذا يأثم، لم يعلم أنت الذي تأثم. أظن أخ علاء الأمر الآن واضح إن شاء الله، إن شاء الله يكون واضحا ولا نقع في شيء من الربا. نعود إلى موضوعنا، فرق بين بنك تجاري وبنك إسلامي. قلنا هنا بالنسبة لشراء بيت أرض ومبنى، البنك التجاري يقرض لشراء الأرض ويقرض لشراء ويقرض للعملية البناء، البنك الإسلامي يمكن هو أن يشتري الأرض وأن يبني في عقد استصناع أو عقد مقاولة أو عقد إنشاء، أي عقد من العقود التي يتفق عليها بشروط تكون صحيحة. هذا إذا كان البيت سيبنى. إذا كان البيت موجودا بالفعل، موجودا بالفعل وأنت تريد شراءه، بيت أو شقة تريد شراءها، البنك التجاري يقرضك للشراء بعد أن يأخذ الضمانات الكافية، يقرضك للشراء. البنك الإسلامي يشتري هو ثم يبيع لك، يشتري أولا ثم يبيع لك، يشتري نقدا ويبيع بالتقسيط، وبالطبع بالتقسيط يبيع بزيادة. لكن هنا إذا البنك قال ثمن البيت 1,000,000 وفوائد التقسيط 100,000، هذا لا يجوز، ونص المجمع على هذا. لماذا؟ لأن الزيادة ربطها بالزمن ولم يربطها بالسلعة البيت، لما يقول ثمن البيت بالتقسيط على سنة أو على سنتين أو على خمسة 1,100,000، هذا صحيح. يدفع مقدم 100,000 والمليون يقسط على كذا سنة، هذا لا مانع من هذا اطلاقا، لا مانع من هذا. اذا هنا اشترى ثم باع بالتقسيط وليس اقرض، باع بالتقسيط اذا كان البيت مبنيا. قال هنا البنك الإسلامي، هنا قال بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، بيع وحدة سكنية بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، وبعض سيارة بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية. من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. إذا قال مع الاحتفاظ بالملكية فهذا لا يجوز، العقد غير جائز، لا يجوز الاحتفاظ بالملكية. طيب كيف يضمن حقه إذا لم يدفع؟ كيف يضمن حقه؟ هاي هنا الرهن، رهن العين. زي قرار المجمع لا يجوز أن يحتفظ البائع بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، والرهن بإجراءات معينة يمكن أن يبيع إذا احتاج إلى هذا. إذا ذكر أيضا وإذا تأخر العميل عن دفع قسط أو قسطين، مثلا تفضل. تفضل يا محمد.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا يا أخي الكريم، تفضل.
والله حظك، أنا دلوقتي حاطط مبلغ في بنك إسلامي.
فين يا أخي محمد؟ في ليبيا عندكم بنوك إسلامية يا أخي محمد؟
استثمار يعني، في هذا حساب استثماري.
في عندكم في ليبيا بنوك إسلامية؟
لا لا، أنا مصري، في مصر.
في مصر، نعم. طيب
فطبعا حضرتك، انا ما بخشش انا في النشاطات اللي هي مثلا بشتري او بيع وكلام من ده. فما بتعرضت للمواقف اللي هي مثلا يقول لك ما طبقوش الشروط الاسلاميه في البيع. فانا بنسمع من البعض ان هي الاسلاميه زي غير الاسلاميه في موضوع الاستثمار. هل انا لو خدت الارباح ديت عليا وزر، ولا اكون خالي مسؤوليه؟ او
يا اخي محمد، انت مجرد ايداع في بنك اسلامي ولا شراء عن طريق بنك اسلامي؟
لا انا مش شاري، انا مستثمر حط فلوس في البنك.
إذا كان بنكا إسلاميا صحيحا فالإيداع صحيح حلال والربح حلال.
ما دام بنك تأخذ الرقم
ما دام بنك
الإسلامي علشان أسألك أقول لك اسم البنك.
خذ الرقم منهم اطلبهم الآن يعطونك الرقم إن شاء الله. إذا تأخر يدفع غرامة التأخير مقدارها مثلا 1% شهريا أو كذا في المئة يعني أي نسبة تذكر في العقد. هذا من ربا الجاهلية لأن في الجاهلية كان يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أنك تدفع الآن في المعاد أو تزيد في الدين ونحن نزيدك في المدة. هذا كان في الجاهلية ربا الديون في الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، اقضي الدين أو زد ونحن نزيدك في المدة. هنا نفس الشيء، غرم التأخير نفس الشيء، تأخر ادفع مدة وتأخر لا مانع. إذن هذا من ربا الجاهلية لا يجوز. لو فرضنا أن العميل وجد بيتا لكن الثمن مرتفع، لأنه بيت في كذا شقة الإيجار في كذا ولا يستطيع يدفع المبلغ حتى بالتقسيط على كذا سنة، فهل هناك طريقة أخرى يدخل البنك في معه فيها؟ نعم، ممكن أن يدخل معه في مشاركة، بمعنى أن العميل يدفع مبلغا والبنك يدفع مبلغا ويشتري هذا المبنى الذي يريد أن يشتريه العميل، أو أن هذا المبنى العميل يريد أن يشتريه سكنا والمبلغ كبير لا يستطيع أن يدفعه، فالبنك الإسلامي يدخل معه أيضا في مشاركة. لكن العميل لا يريد مشاركة مستمرة، وإنما يريد فترة إلى أن يستطيع أن يدفع المبلغ، يدخل في مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، بمعنى أن البيت يكون مشاركة مثلا هذا له النصف ولا هذا له النصف، والبيت إيجاره كم تقدر القيمة الإيجارية، البنك له نصف الإيجار والعميل له نصف الإيجار، وفي كل فترة كل بعد مدة في كل سنة مثلا العميل يشتري جزءا من نصيب البنك فيصبح نصيبه في الإيجار أكبر ونصيب البنك في الإيجار أقل، ويستمر هكذا إلى أن يصبح البيت كله ملكا للعميل، وهذه هي المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. هناك بعض المعاملات الأخرى تقوم بها البنوك الإسلامية لكنها لا يمكن أن تقوم بالإقراض الربوي. إذن فرق بين البنك التجاري الاعتيادي هذا والبنك الإسلامي، والله عز وجل يهدينا إلى سوء السبيل. نسأل تعالى أن يفقهنا في ديننا وينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.